بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه يوجد عندنا تقريرات ثلاث في محل النزاع، فقد تقدم بيان التقرير الأول وهو ما ذكره الآخوند، حيث جعل مصب النزاع في وضع المركب بما هو مركب، زائدا على وضع المفردات والهيئة التركيبية، واستدل على ذلك بدليلين تقدم بيانهما. ولصاحب الحقائق في حقائقه السيد الحكيم إشكال على كلا الدليلين، فذهب فقال بأن ما ذكره المصنف في كلا الدليلين غير تام، فلاحظ ما أفاده في حقائق الأصول في حاشيته على هذا المطلب، فقال غاية ما ينبغي أن يقال أنه لا دليل على وضع المركب على وضع المركبات، لا أن الدليل قائم على عدم صحة ذلك كما يراه الآخوند، حيث ادعى الآخوند بأنه يلزم من ذلك اللغوية أو وجود دلالتين، وهو كذا يقول هذه الأدلة كلها غير تامة، عمدة أنه لا دليل فقط، من يدعي الوضع يحتاج إلى دليل ولا دليل عندنا. فلاحظ ما أفاده قدس سره. التحرير الثاني لمحل النزاع هو ما يظهر من عبارات الميرزا النائيني في أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 47، حيث لم يتعرض إلى هذا المطلب في فوائد الأصول، وإنما تعرض إليه في دورته الأخيرة وهي أجود التقريرات. وحاصل ما أفاده المحقق النائيني هو أن يقال لا إشكال أنه في الجمل التركيبية عندنا ماذا؟ معنى مفاد بالجملة، وهو الرابط الكلامي، فلا إشكال أن كل شخص من أبناء اللغة عندما يسمع زيد قائم أو ضرب زيد عامر أو ما شاكل ذلك، يوجد عندنا ربط كلامي بين الموضوع والمحمول، وهذا الربط الكلامي معنى يحتاج إلى وضع، فما هو الدال على هذا الربط الكلامي؟ هل الدال على الربط الكلامي هو أدوات أو علامات الإعراب من الرفع وما شاكل ذلك، أو أن الدال على الربط الكلامي هو الضمير المستتر في الجمل الذي يعبر عنه المناطق بهو؟ فعندما يقال زيد قائم مرجعه إلى وجود ربط زيد هو قائم، فالدال على الربط الكلامي ليس هو الإعراب بل الضمير المقدر كما اختاره جماعة من أهل الميزان. غايته أنه في اللغات غير العربية يصرح بالضمير، أما في اللغة العربية فيضمر هذا الضمير ويقدر. فالدال على الربط الكلامي هو لفظه المقدر، أو أن الدال على الربط الكلامي هو الهيئة التركيبية. إذن يقول الميرزا النائيني ليس محل النزاع في وضع المركب بما هو مركب، لا، محل النزاع في هذا المطلب أنه ما هو الدال على الربط الكلامي. فهل الدال على الربط الكلامي علامات الإعراب أو لفظ هو المقدر أو الهيئة التركيبية؟ فمن يقول بأن الهيئة التركيبية موضوعة يرى أن الدال على الربط الكلامي هو الهيئة التركيبية، حيث إنه يقول، ركزوا في كلامه، أن الربط الكلامي معنى مفاد بالجملة، وكل معنى مفاد يحتاج إلى شنو؟ إلى دال. فلا يخلو الدال إما أن يكون علامات الإعراب، إما أن يكون الضمير وهو لفظ هو، أو الهيئة التركيبية. فإذا بطل الأول والثاني تعين الثالث. فمن يرى أن الهيئة التركيبية موضوعة يريد أن يقول بأن الدال على الربط الكلامي ليس هو علامات الإعراب ولا لفظ هو، بل هو الهيئة التركيبية. وأما المنكرين لوضع الجمل يريدون أن يقولوا بأن الهيئة التركيبية غير موضوعة لعدم الحاجة إليها، وذلك لأن الربط الكلامي الدال عليه إما علامات الإعراب أو هو. فإذا ثبت أنه الربط الكلامي مستفاد من لفظ هو المقدر، وأن الواضع وضع هو لماذا؟ للرب، لا معنى للحاجة للتشبث بوضع الهيئة التركيبية. إذن محل البحث في هذه المسألة في وضع المركبات، أولا ليس المراد من المركب بما هو مركب كما قال من الآخر، أصلا ما له علاقة بالبحث المركب بما هو مركب، وإنما محل البحث هل أن الهيئة التركيبية موضوعة أو غير موضوعة. ومنشأ البحث هو هذا، لا إشكال أن هنا ربط كلامي، فما هو الدال على الربط الكلامي؟ فمن يدعي أنه الوضع للمركبات يقصد الوضع للهيئة التركيبية لأن الدال على الربط الكلامي هو الهيئة التركيبية، لا لفظ هو ولا شنو ولا علامات الإعراب. ومن يقول الهيئة التركيبية غير موضوعة يقول لا نحتاج إليها لأن الربط إما مستفاد من علامات الإعراب أو ضمير. ولهذا قال في أجود التقريرات، شوف عبارته، الأمر الثالث في أن للمركبات وضعا أم لا، هاي أصل البحث، المركبات موضوعة أم لا، والمراد من وضع المركبات هو وضع الهيئات التركيبية الإسمية في الكلام العربي. فسر المركبات بالهيئة التركيبية، كزيد قائم، يقول فإنه وقع النزاع. وين محل النزاع؟ هذا النزاع، يقول إذا تريد النزاع هذا النزاع، في أن الموضوع للربط الكلامي هل هو الإعراب كما ذهب إليه بعضون، أو أنه الضمير المقدر أي لفظته هو كما اختاره جماعة من أهل الميزان وأورد عليه كذا وكذا، أو أنه الهيئة التركيبية كما هو المختار للمحققين. هذه صفحة 47، وهو اختار في بحثه أنه الأول باطل الثاني باطل فيتعين الثالث، فقال بوضع المركبات. وظاهر عبارته يا شيخنا أن محل النزاع في الهيئات التركيبية الإسمية، حيث قال المراد من وضع المركبات هو وضع الهيئات التركيبية الإسمية، فقيد البحث بهذا بالإسمية. هذه جهة أخرى في بحثه ما لنا علاقة بها، ولهذا أشكل عليه تلميذه المحشي السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأن ما أفاده وجيه في تصل محل النزاع، ولكن لا وجه لتخصيص البحث بالجملة الاسمية، بل أنه الوضع للهيئة التركيبية يعم الجمل الاسمية والجمل الفعلية وكل الخصوصيات المستفادة من الكلام، كما عبر الآخر الحاصر الاستثناء وما شاكل ذلك. يقول فلهذا قال في حاشيتي صفحة 47: لا يختص وضع الهيئة التركيبية بخصوص هيئة الجملة الاسمية، بل الخصوصيات المستفادة من الكلام، كل خصوصية مستفادة من الكلام الزائدة على ما يستفاد من هيئة الفعل، كصدور الفعل من عيسى في قولك أعان عيسى موسى، أو الحصر المستفاد من قوله إياك نعبده. هي الحصر ممدل من خلال الألفاظ، الحصر لأن الألفاظ موضوع على معانيها الخاصة مو للحصر. خب يقول إلى غير ذلك، كلها يستفاد من هيئات الجمل، فما أفاده قدس أو قدس الله سرا في معنى ثبوت الوضع للمركب، وإن كان وجيه كلامه وجيه. هي ضربة لما ضربة على منه ضربة سيد الخوي على ضرب سيد الخوي ضرب الآخوند واضح. يقول فما أفاده في معنى ثبوت الوضع للمركب وإن كان وجيها، إلا أن تخصيص ذلك بخصوص الجملة الإسمية لا وجه له، وإن كان في أبحاث أعلى إن شاء الله إذا وصلتم قد يقال بأن ما أفاده النين هو الصحيح لا ما أفاده السيد الخوي، لكن هذا مو بحثنا الآن، وإلا هناك إشكال على كلام السيد الخوي، هناك وجه لتخصيص البحث بالجملة الاسم الإسمية. ولهذا ذكر الآخون عندما صور محل النزاع أراد أن يشير إلى كلام الآخون، فقد يقول قال أنت قررت المطلب على خلاف تقرير من الآخون، فقال ضربة برقية قال وأما ما يتوهم من أن المراد من وضع المركبات وضع المركب بما هو مركب، هي كلام من الآخون، فغير صحيح ولا يمكن أن ينسب إلى أحد من العقلاء أصلا، بحيث يقول الآخون ذهب بعضهم إلى وضع المركب، يعني وضع المركب بما هو شنو مركب، لا يمكن أن ينسب إلى أحد من العقلاء فضلا عن العلماء. ولهذا يقول النائيني بأن تحرير محل النزاع بطريقة الآخون غير صحيحة، ولهذا صار المطلب جدا سهل على تحليل الآخون. الهيئة التركيبة فرغ أنها موضوعة، فرغ أن الهيئة التركيبة موضوعة، فرغ مع أن النزاع في وين؟ في وضع الهيئة التركيبية، هو لا فرغ أن الهيئة التركيبة موضوعة، وإنما النزاع أن المركب موضوع الموضوع، هو قطعا لو ركب ما هو ركب غير موضوع، لأنه ماكو فيه معنى زال ولا نحتاج إليه، واضح؟ هذا التصوير الثاني لمحل النزاع. التصوير الثالث هو ما ذكره في هداية المسترشدين والكتب التي قبلها كصاحب بدائع، أيضا بدائع الأفكار يعني معاصرة إليها أو قبل في عصرها، يعني البدائع الأفكار للرشدي، وهو الظاهر من كلمات البيانيين. وهذا مشكلة الفجوة بين عدم الرجوع إلى كلام البيانيين وأهل اللغة، قد يحصل عدم وضوح في تحرير محل النزاع، فقد تصور المطلب بتصور بتصوير يطلع كلش واضح المطلب، لكن لو ترجع إلى لب المسألة وتاريخ المسألة وكلماتهم تكتشف بأن المسألة عميقة مو بهالمسألة السهلة كما طرحت. المهم إذا رجعنا إلى هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 193 حيث بحث في مسألة وضع المركبات. من هو قرأ المطلب؟ حد قرأ المطلب؟ نعم صفحة 193 هداية المسترشدين. ذكر في هداية المسترشدين بأن محل النزاع ليس كما صوره العلماء، حال كلامه يقول يعني لا كما صوره من سيأتي بعدي وهو الآخون والنائنين، بل أن محل النزاع عند البيانيين أن نفس الهيئة التركيبية ونفس الربط الكلامي يحتاج إلى وضع وما يحتاج إلى وضع. هل الربط الكلامي سنخ معنى يحتاج إلى وضع أو لا يحتاج إلى وضع؟ لا أننا نفرغ على أن الربط الكلامي لا بد من وجود دال عليه بالواضح، فنبحث عن ما هو الدال. متفتين؟ إن ماذا صور الباحث؟ قال أن الربط الكلامي لا بد أن يوجد دال وضع لبيان الربط الكلامي، ففرغ عن وجود وضع دال على الربط الكلامي، وإنما النزاع في تحديد ما هو الدال على هذا الربط الكلامي. هل الإعراب؟ هل لفظ هو؟ هل الهيئة التركيبية؟ قل هداية مسألة الإشكال مو هي محل النزاع. محل النزاع هو صحيح كما قالت المسترشدين، محل النزاع أصلا أن الربط الكلامي والمعاني المفادة بالجمل هل تحتاج إلى وضع مستقل عن وضع المفردات أو لا تحتاج إلى وضع مستقل عن وضع المركبات. تفتي مطلب مش محل النزاع؟ نفس هذه المفادات والإفادات التي نحصل عليها من الجمل، هل تحتاج هذه أصلاً إلى وضع أو لا تحتاج إلى وضع؟ أو يكفي وضع المفردات في بيان الربط الكلامي وما شاكل ذلك؟ وبيان ذلك بشكل مختصر، وقع نزاع بين علماء البيان بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه إذا ضمينا مفردة تحت مفردة تشكلت صورة خاصة، هذه الصورة الخاصة يستفاد منها الرابط، فهل هذه الصورة المتشكلة من ضم المفردات تحتاج إلى وضع زائد على وضع أصل المفردات، أو أنها تحصل بمجرد ضم مفرد إلى مفرد؟ فالوضع وضع لفظين لمعناه ووضع لفظ القائم إلى معناه، غايته أنه إذا ضم أحدهما إلى الآخر بشكل معين تنشأ عندنا دلالة صورية أو صورة دلالة، نظير الطابوق. الطابوق إذا صفيت على بعض تطلع عندك شنو؟ هيئة معينة، كهيئة الدار، كهيئة الجبال، كهيئة المنارات. هذه الهيئة تتشكل قهراً بمجرد شنو؟ ضم المفردات. الأخشاب بمجرد ضم خشب إلى خشب يتشكل سرير، يتشكل عندك ساعة شنو؟ طاولة، تارة كرسي، تارة درج. هذه الهيئات المتشكلة ليست إلا ناشئة من ضم المواد، فهنا وقع النساء. هل يكفي ضم المواد أي الموضوع ووضع المفردات في تشكيل الصور والهيئات والمعاني الخاصة، أو نحتاج إلى وضع آخر وراء وضع المفردات، أم أن النسبة الربطية تشكل قهرا بمجرد ضم المبتدأ للخبر؟ واضح المح؟ إذن لم نفرغ أن الربط الكلامي له دال وضعي حتى يبحث ويقال الدال الوضعي إما إعراب بطل، إما شنه لفظ هو بطل، إذن يتعين له التركيبي. هذا أول البحث. من قال أن الربط الكلامي يحتاج إلى شنه؟ إلى أصلاً واض. إذن محل النزاع وهو هي محلهم بالدقة كما هو موجود في حواشي المختصر ومطول، هذا المطلب، أن محل النزاع عند علماء الأدب والبيانين والأصوليين القريبين أهل إلى كلمات اللغويين، يقولون هل أن المركب يحتاج إلى وضع زائد على وضع المفردات؟ ولا ندعي أننا عندما نقول لا نحتاج إلى وضع المهيئة التركيبية أن الدال هو شنو؟ لفظ هو أهو الدال حركات الإعراب. هذا واضح البطلان، لا أحد يقول بأصلاً، ما أحد يقول من اللغويين بأن الدال على الهيئة التركيبية علامات الإعراب، وليتصورها أصلاً أن الدال على الهيئة التركيبية يتوهم من علامات الإعراب، أو الدال على الربط الكلامي هو شنو؟ هو لفظ. لفظ هو كما ذكروا في علم المنطق ما هو إلا أمر مقدر بالحاضل، اللغات الأخرى ما عندنا تقدير أصلاً. تقول زيدون قام، تقول زيدون هو قائم، ما في تقدير أصلاً. راح راجعوا كلمات اللغويين وراجعوا كلمات المناطق، قالوا أنه إذا نسبنا لغتنا إلى لغة اليونان التي كتب بها المنطق فإنهم يعبرون عن ضمير الربط بأس أو أستي، إحنا نعبر عنه بلغتنا هو، مو معنى أن هناك لفظ مقدر في الكلام يسمونه هو. واضح؟ فما أحد يدعي بأن لفظ مقدر. العلماء اللغويين ما يدعون أنه عندنا لفظ مقدر هو موضوع للرب أصلا، هو اسم أصلا اسم إشارة، أولا هو مو مقدر، ثانيا لو كان مقدر مو موضوع للرب، هو إنما هو اسم إشارة موضوع للمفرد المذكر كما بينا في أوضاع أسماء الإشارات وضعوا الضمائر. إذا ما أحد يدعي بأن علامات الإعراب موضوع للهيئة، أو أنه شنو أنه لفظ هو موضوع للهيئة أو موضوع صغير للربط الكلامي فيتعني هيئة التركيب، لا، محل النزاع أعماق، هل نحتاج أو ما نحتاج؟ فهل حال الهيئة التركيبية الاعتبارية كالهيئة الخارجية تتحصل قهرا بتشكل وبوضع المفردات بطريقة معينة أو لا؟ واضح محل النزاع؟ إذن تقرير محل النزاع وهو محل النزاع بالشكل الثالث، هم نحتاج إلى وضع المركبات زائدا على وضع المفردات أو لا نحتاج إلى ذلك؟ هل نحتاج إلى وضع الهيئة التركيبية أو لا نحتاج؟ وإذا قلنا لا نحتاج، لا ندعي بأنه الموضوع للربط الكلامي هو شنو؟ هو لفظ هو أو علامات الإعراب، بل لا نحتاج إلى وضع أصلاً. الهيئة التركيبية سنخ ما يراد تحصيله يتحقق بمجرد ضم الموارد بعضها إلى بعض، وهذا ما أفاده من؟ بل صاحب هداية المسترشدين في الجزء ماذا؟ في الجزء الأول محمد تقي الإصفهاني قال، بحث مفصل، وأفضل من بحث هو تقريبا من صفحة 193 إلى صفحة 197، كل أن قلت يمكن أن أرسل أو إشكالات. قال: ذهب جماعة من علماء العربية، هذا الوقوف على مثل هالمطالب والتدقيقات يحتاج إلى شنو؟ تعمق في فهم اللغة. احنا كلام في اللغة العربية،
لا يعني
بحث احنا في الان في اللغة العربية، ولهذا في هيئة المسترشدين ماذا بحثنا؟ لانه في اللغة العربية، في باقي اللغات ايضا لهم بحث نفس الشيء.
يعني مفترض اثنين يكون نتيجتهم واحدة، ما
يصير يا اثنين هون
لو اللغة العربية وغيرها لازم يكون نتيجتهم واحدة.
خب نتيجة واحدة ما في اشكال، ما له علاقة بمحل بحثنا. نقول الان احنا بحثنا الان هل انه في عندنا واضل المفردات في كل لغة، صحيح؟ في لغة المفردات الهيئة التركيبية للجمل هل تحتاج إلى واض أو لا تحتاج إلى واض؟
نشوف بما أنه في اللغات الثانية صار لازم،
ما في قال من وين قال لازم في اللغات الأخرى؟ مو معلوم أنه لازم لا وين ما فيه أسل في اللغات الأخرى مو موضوع الأسل الرات، أسل موضوع له هو ضمير كزيد هو قائم، هو ما هو إلا ضمير، هذا الضمير هل هو موضوع للرابط؟ بل لا، هو استفال هو حق الرابط، لكن هو موضوع هو نفسه الآن موضوع للنسبة، للنسبة الرابطية أو مفرد مذكر أو إشارة. بلي، إذن هذا البحث بحث في كل اللغات، إنما نقول في اللغة العربية الآن لأنه بحثنا في وين الآن؟ في اللغة العربية، ولا هو بحث في اللغات كل اللغات، بحث عام في كل اللغات، حتى في اللغة الفارسية واللغة اليونانية أستي أو أس أول الكلام أنه موضوع للرابط الكلامي، ما حد مثابت أصلا، واضح؟ نفس اللي بحث عام يقول ذهب جماعة، بس احنا بحثنا الآن في علماء العربية علم البيان، احنا كان في هذا يقول جماعة من علماء العربية، ذهب جماعة من علماء العربية إلى اختصاص الوضع بالمفردات وأن المركبات لا وضع فيها من حيث التركيب. ليش؟ قالوا لحصول المقصود من الانتقال إلى المعنى التركيبي بوضع المفردات. ما يراد تحقيقه وتحصيله من شنه؟ من المعنى التركيبي يتحصل بمجرد ضم المفردات بعضها إلى بعض، ولا نحتاج أن يوضع وضع زائد على شنو؟ على المفردات. دقق في العبارات، يقول لحصول المقصود من الانتقال إلى المعنى التركيبي بوضع المفردات فلا حاجة في استفادة ذلك منها إلى وضع آخر. قال ويدفعه وفيه وقعد بحث مطول جدا إلى صفحة 197. إن قد يقال أن وضع المفردات بحد ذاتها غير كافي فيما يراد من المركب، فإن الجملة الخبرية يستفاد منها شنو؟ ثبوت المحمول للموضوع مثلا، وهذا ما هو علاقة بوضع المركبات المفردات بما هي. قال لا، إن قلت قلت وجاب. وانتهى في بحثه إلى نهاية البحث أن المركبات غير موضوعة، أي الهيئة التركيبية غير موضوعة، وأن الموضوع فقط وفقط هي المفردات. حط طابوق، حط طابوق صفف على طريقة يطلع لك شنهم سرير بيت، على طريقة منارة، على طريقة جبل، وهذه الهيئات والصور تحصل قهرا بضم المفردات. وجاب إشكال بأنه ماذا تقولون في علماء اللغة أنهم قسموا المجاز إلى قسمين، مجاز مفرد ومجاز مركب، فثبتوا المجاز في المركب، وكما قلنا تذكرون وثبوت المجاز في المركب فرع الحقيقة في المركب، فيلزم أن يكون المركب موضوع لأن الحقيقة فرع الواضع. قال هذا كلام غير صحيح. جاب قال ثبوت المجاز في المركب لا يلازم وضع المركب. جاب تحليلات تدقيقات عميقة، مطالب عميقة ذكرها هنا، لكنه إحنا لا ندرس كتابة المسترشدين. لو كنا ندرس كتابة المسترشدين لجلسنا في هذا الأمر السادس عنده، ولعله أسبوع ونصف أسبوعين لكي نشرح كلام دقيق متين يحتاج إلى إلمام بشنه باللغة لفهم المطالب. لا يقول هذا ما يلازم، بل ما يلازم، يقول أعام لازم أعام، بس شنو لازم أعام بينا تكرر فيه.
لأن شيخنا احنا وضع المفردات عند الآخر فسرناها أن الهيئة ضمن المفردات.
لا، لأنه صرح بعدين وش يقول شيخنا، شوف رجع عبارته، يقول لا وجه لتوهم وضع المركبات غير وضع المفردات. خل المفردات الآن ما لنا علاقة بها. ضرورة عدم الحاجة إليها بعد وضعها بموادها وبهيئاتها المقصود. وش فسر الهيئات؟ من خصوص إعرابها نوعان، ومنها خصوص هيئات المركبات. فقال هيئات مركبة موضوعة، واضح له؟ فقد فرغ أن الهيئة موضوعة، هو محل النزاع هل الهيئة موضوعة أو غير موضوعة. إذا محل النزاع عندهم هل الهيئة موضوعة أو غير موضوعة. فتبين من خلاصة المطلب زبدة المخضر كما يقول الشيخ المضفر، تبين من خلال ما ذكرنا يا سيد أن النزاع، أن تصوير النزاع بثلاثة طرق. الطريق الأول ما ذكره الآخوند، وهو هل أن المركب بما هو مركب موضوع بوضع زائد على وضع المفردات مادة وهيئة ووضع الهيئة التركيبية، فهل يوجد وضع سابع كما عبرنا في زيد قائم أو لا يوجد وضع زائد وراء وضع المفردات مادة وهيئة والهيئة التركيبية، هي تصوير الآخر. التصوير الثاني ما ذكره الميرزا، حيث قال أن الربط الكلامي مستفاد من إطلاق الجملة، فلا بد من وجود دال وضعي عليه. فما هو الدال الوضعي على الربط الكلامي؟ هل هو حرامات الإعراب؟ هل هو لفظه والمقدر؟ هل هو الهيئة التركيبية؟ بطل الأول، بطل الثاني، تعين الثالث. النزاع بالشكل الثالث، هل الربط الكلامي أو غيرها من المعاني التركيبية أصلا تحتاج إلى دال وضعي أو لا تحتاج؟ قبل أن نبحث ما هو الدال الوضعي أيها النائني، قبل أن نبحث عن ما هو الدال الوضعي أيها النائني، أصلا تحتاج إلى دال وضعي أو لا؟ علماء العربية ذهب جماعة منهم إلى عدم الحاجة إلى دال وضعي على المعاني التركيبية، لكفاية الانتقال إلى المعاني التركيبية بوضع المفردات، كما ذكر ذلك صاحب هداية المسترشدين محمد تقي الإصفهاني. وهذا الثالث هو الصحيح والظاهر من عبارات القوم، ولهذا قال قالوا انحرف البحث عن مساره، كان في مسار البحث وين كان؟ هاي مهم، شوف الحالة التاريخية للبحث، شيء سيدنا تراجعون الحالة التاريخية، البحث كان في وين؟ انحرف إلى مسار آخر وضاع، إلى أن وصل إلى زمان الآخر فصار يقول حتى أنه قال عنهما نائني، لا يقول به عاقل، إذا صورت النزاع في التصورة لا يقول عاقل بأن المركب ما موضوع، مع أن البحث بشكله الثالث جدا دقيق وعميق، أي البحث الثالث الذي تعرض له جدا عميق ودقيق، فيه نقد وإبرامات واحتمالات وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب السابع، الأمر السابع، اختلف الأعلام والكلام فيه يقع في مطالب. المطلب الأول عنوانة البحث، اختلف الأعلام في عنوانة البحث، فبعضهم عبر بعلامات الحقيقة والمجاز كما في كثير من كلمات الأصوليين، وبعضهم عبر بعلامات أو أمارات الوضع، وكل من عبر بهذين التعبيرين بحث عن معنون واحد. فهل يوجد فرق بين العنوانين أو لا؟ أنت عندك شيء خلينا عنوان البحث؟ ما أطلب. أحد عندك كتاب غير هذا الكتاب؟ خب. فما هو فهل هناك فرق بين العنوانين أو لا؟ نقول يوجد فرق بين العنوانين. فالعنوان الأول وهو علامات الحقيقة والمجاز إنما هو بحث في مقام رتبة الاستعمال، فإن الحقيقة والمجاز مقسمهما ما هو؟ الاستعمال، إذ الاستعمال تارة حقيقي وتارة مجازي. فمن عنون البحث بهذا العنوان ناظر إلى أن المستعمل فيه اللفظ تارة المستعمل فيه اللفظ تارة حقيقي وتارة مجازي، تارة يكون معنى حقيقي وتارة مجازي. فما هي علامات الحقيقة والمجاز المنقحة للمعنى المستعمل فيه؟ فإذا قال شخص رأيت أسدا، ما هو المعنى المستعمل فيه أسد؟ إذ تارة يكون معنى حقيقي تارة مجازي، فما هي علامات الحقيقة والمجاز؟ إذن العنوان الأول يقضي بأن البحث في أي رتبة سيدنا؟ رتبة الاستعمال، وأن المستعمل فيه تارة حقيقة وتارة مجاز، ويكون البحث عن الدلالة التصديقية، لأن الدلالة الاستعمالية دلالة تصديقية. أما العنوان الآخر وهي علامات أو أمارات الواضع، فإن البحث عن تحديد والكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ في رتبة أسبق على المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا شغل لنا بعالم الاستعمال، بل أننا نريد أن نكتشف نفس المعنى الموضوع له اللفظ بلحاظ الدلالة الوضعية، وجد مستعمل أو لم يوجد، بمجرد خطور اللفظ ما هو المعنى الموضوع له اللفظ. فالبحث في الحقيقة بحث في رتبة أسبق، ما هي علامات الواضع. والصحيح في العنوان كما هو واضح الثاني لا الأول، لأن المعنوان به البحث العلامات والأمارات التي تكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ لا عن المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن البحث عن المعنى المستعمل فيه اللفظ سنخ بحث، فرغنا عن تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما البحث هل المستعمل في حقيقي أو مجازي. والحال أن هذه العلامات التي سنذكرها ويذكرها الأصوليون إنما هي علامات للكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ. فالصحيح أن يعبر هذا العنوان، الصحيح أن يعبر بعلامات الواضع لا علامات الحقيقة كما في كلمات كثير من كتب الأصول. لا التبادل هذا أول واحدة، علامة الأولى أصل البحث العنوان السابع إذا نزحت ثلاثة التبادر وصحة الحال، هذا عناوين فرعية أقسام. لا أصل البحث، أنا وش نبحث هنا في الأمر السابع؟ عن علامات الوضع. هذا المطلب الأول شيخنا. المطلب الثاني، ذكر سيد المنتقى قدس سره في منتقاه عند البحث في هذه المسألة، ذكر ما حاصله أن هذا المبحث، ركزوا، أن هذا المبحث لا أثر له في مجال العمل. تعبرون في شيء ما في فائدة. يقول هذا المبحث وهو علامات كذا الحقيقة، علامات الوضع كذا، لا أثر له في هذا المبحث. والوجه في ذلك هو أن المدار في معرفة المراد من كلام المتكلم هو ظهور الكلام في المعنى. المدار في معرفة المراد شنو؟ ظهور الكلام في المعنى، سواء كان هذا الظهور ناشئ من المعنى الموضوع له اللفظ أو لم يكن ناشئ من المعنى الموضوع له اللفظ. فلا فائدة مترقبة في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، لأن موضوع الحجية هو المعنى المراد، والمعنى المراد لا يكفي في إثباته مجرد كون اللفظ موضوعا للمعنى الحقيقي. يعني موضوع الحجية هو أي معنى؟ المعنى المراد. وتنقيح المعنى المراد لا يفيد فيه تنقيح أن اللفظ موضوع لماذا؟ هل موضوع للأسد حيوان المفترس أو للرجل الشجاع؟ لأن ما هو موضوع الحجية هو المعنى المراد، وفي تحديد المعنى المراد لا علاقة لنا بالمعنى الموضوع له اللفظ. قال ما نصش عبارته، عبارته سهلة، يقول هذا المبحث كبعض سوابقه، وكل عند هذه الفكرة. الصفحة نسيت ما كتبتها شيخنا، بل صفحة 173 كتبتها هنا، صفحة 173. هو عند كل هالإشكال عادة كل يقول مبحث عديم الجدوى، في كل أول من أول بحث لهنا كل يقول عادة عديم الجدوى، فنقتصر على شرح عبارة الآخوند بس، لأنه عديم الجدوى نحتاج نشرح كلام الآخوند، ولو كان في جدوى كان دخلنا فيه. يقول هذا المبحث كبعض سوابقه عديم الأثر في مجال العمل. ليش أيها السيد المنتقى؟ وذلك لأن المدار في معرفة المراد من الكلام على ظهور الكلام في المعنى، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فإن الظاهر حج بلا كلام، أما مجرد كون المعنى حقيقيا فلا يجدي في الحكم بكونه مرادا من اللفظ. مجرد كون المعنى الحقيقي كذا لا يكفي في تحديد أنه مراد من اللفظ ما لم يكن لللفظ فيه ظهور. يقول نعم، تظهر الفائدة متى؟ على الالتزام بأصالة الحقيقة تعبدا، كما نسب للسيد المرتضى، حيث أنه نسب للسيد المرتضى كما درسنا في كتب أخرى بأن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة تعبدا، حتى لو ما كان اللفظ ظاهر فيه، تعبدا نبني على أصالة الحقيقة. فهنا تظهر الثمرة بناء على مسلك السيد المرتضى، أي استعمال جنة حتى لو لم يكن اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي وأجملنا، نقول أصالة الحقيقة عند الشك، لأن أصالة الحقيقة إنما يرجع لها متى؟ عند الشك. فإذا شككت ما هو المعنى المراد، هل المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، تقول بأصالة الحقيقة، أي معنى؟ المعنى الحقيقي. هذا أصل تعبدي لم تعبدي؟ يقول هذا أصل تعبدي، لأنه لو كان اللفظ ظاهرا في إرادة المعنى الحقيقي ما يحتاج إلى أصالة الحقيقة، نتمسك بالظهور، لأن الأصل إنما يتمسك به، أي أصل؟ معت أصل عند الشك والتردد. واضح فكرة؟ ولهذا قال نعم، تظهر الفائدة بناء على الالتزام بأصالة الحقيقة تعبدان، فإنه يلتزم بكون المراد هو المعنى الحقيقي ولو لم يكن اللفظ ظاهرا فيه. إذن فتعيين المعنى الحقيقي بأحدى العلامات يكون ذا أثر على هذا المبنى، لأن هذا المبنى شنو؟ باطل. وبهذا اللحاظ قال كان البحث اللازم في علامات الحقيقة بحث سطحي، لأن بحث شنو؟ سطحي، من حول رأسنا في البحث، لا أكثر. بحث سطحي شنو؟ شرح كلام الآخون بعض إشكالات سيد الخوي، واضح. هذا ما ذكره، إلا أن ما أفاده غير تام، بل صرح الأصوليون عكس كلامه أن هذا البحث من أهم المباحث في علم الأصول، لا أنه عديم الأثر والمنفعة، وذلك لأن البحث هنا ليس عن علامات الحقيقة والمجاز، حتى تأتي بكلام من؟ سيد المرتضى، إنما البحث عن علامات الواضع. ركز في البحث، هذا نقيت عنوانين. البحث ليس عن علامات الحقيقة والمجاز حتى تأتي بكلام سيد المرتضى، حيث إن كلام السيد المرتضى ناشئ في وين بحثه؟ بحثه إذا فرغنا عن المعنى الموضوع له اللفظ وشككنا في مقام الاستعمار، هل حقيقة أو مجاز؟ نتمسك بأصالة الحقيقة. لكن البحث في الحقيقة عن علامات الواضع وتنقيح المعنى الموضوع له اللفظ قنطرة ومقدمة لتنقيح المراد اللي هو موضوع الحجة والظهور، لأنه درسنا في الأصول أنه يوجد عندنا شيء يسمى بأصالة التطابق بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، وعندنا أصالة تطابق أخرى بين المعنى المستعمل وبين المراد الجدي. فالعقلاء يقولون بأن المستعمل في مقام الاستعمال أراد من اللفظ المعنى الحقيقي ما لم يبرز قرينة واضحة، فتنقيح المعنى الموضوع له اللفظ ينقح موضوع المراد الاستعمالي، وبه يتنقح المراد الجدي، حيث أن المراد الجدي على طبق المراد الاستعمالي ما لم يبرز قرينة على الخلاف. فأساس تنقيح الظهور، تنقيح شنو؟ المعنى الموضوع له اللفظ. أساس تنقيح موضوع الحجية وهو المراد الجدي تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه يقال في مقام الاستعمال استعمل اللفظ فيريد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ. وش معنى الحقيقي الموضوع له اللفظ؟ ما تدريش درات إذن مشكلة. فما هو العرش؟ ما هو العرش ثم النقش؟ ما هو العرش؟ العرش هو المعنى الموضوع له اللفظ. فببركة تحديد المعنى الموضوع له اللفظ نقول المتكلم ظاهر حاله أنه استعمل اللفظ في المعنى، استعمل اللفظ في ما وضع له، وحيث أن الإرادة الاستعمالية على طبق وحيث أن الإرادة الجدية على طبق الإرادة الاستعمالية، إذ لو أراد جدا غير المعنى المستعمل فيه اللفظ أبرز القرينة، وحيث لم يبرز القرينة فهو يريد جدا المعنى المستعمل الذي هو المعنى الموضوع له اللفظ. فتنقيح الموضوع الحجية وهو المراد الجدي كله يمر بتحديد المعنى الموضوع له اللفظ. فكيف تقول عديم الجواب؟ بل هو أساس الاستنباط، أساس كل الاستدلالات تحديد المعنى الموضوع له اللفظ. وإلا لو كنت لا تعرف المعنى الموضوع له اللفظ لا يبقى حجر على مدار، واضح. إذن هذا البحث بحث فيه مزيد فائدة، لا أنه عديم الفائدة، لأن تحديد موضوع الحجية وهو المراد الجدي إنما يأتي بعد تنقيح المراد الاستعمالي الذي يأتي بعد تنقيح المراد أو المعنى الوضعي، واضح. إذن ما أفاده غير تام، وحيث أن لعل المشكلة أنه عنوان البحث بعلامات الحقيقة، بلي وش عبارته؟ علامات الحقيقة، بحثنا مو في الحقيقة والمجاز، بحثنا في شنو؟ في علامات الواضع. إذن ما أفاده غير تام. هذا البحث، هذا المطلب الثاني. إذا اتضح كلا المطلبين فيتعرض المصنف في الكتاب إلى علامات الواضع، ولم يذكر المصنف كل علامات الواضع، فإنه هذا البحث طويل الذيل جدا في كتب ما قبل المصنف، كتاب هداية المسترشدين، حيث بحث علامات الوضع بحثا مفصلا جدا، واقتصر المصنف في الكتاب على الإشارة إلى أهم علامات الوضع، وهي التبادر وصحة الحمل أو السل والاضطراب، وأما الأمور الأخرى فلم يتعرض إليها. مثلا شوف التبادر كم بحثت في كم سطر، عشان أقول لك أن الأخون هذب علم الأصول، فكرنا الأخون كم سطر بحث فيه، ما يساوي أقل من صفحة. شوف يا المسترشدين بحث التبادر، بحث التبادر في هداية المسترشدين من صفحة 226 إلى 240 بعبارات هداية المسترشد الصعبة، يعني واحد بيشرحها سوى الكتاب، يعني المسترشدين صعبة كلش، يعني كل سطر بلا شرح، من صفحة 226 إلى 240 هذا التبادر. إنزين عدم صحة السال من 240 إلى 260 20 صفحة. شوف الآخرون كم سطر، صفحة ما يوصل. كل بحثنا كم صفحة عندنا، هي بعد كتاب كله حواشي، هذا كتاب في الحقيقة. شيخ أنا كم صفحة عندك بحث علامات الوضع؟ صفحة ونص، صفحة ونص، صفحتين، نقول صفحة، صفحتين أكثرها. إهني من 206 من أصل البحث شيخنا، من 224 من 200 إذا بحثنا 26 إلى 284، من 26 إلى كامل 84. شوف الفرق الكبير. إلى آخر قال هالبحث كل ما نريده نعطيكم لباب البحث، حطيكم كم صفحة، سطر صفحة ونص، يأتي إن شاء الله فترة كتير. لا أريد سجلة المسترشدين الأول في الحوزة كان يدرسون سجلة المسترشدين، يعني قاعدوا في هذا البحث يعني فصل كامل تقريبا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.